بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنلتقي إياكم أيها الإخوة والأخوات في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة طريق الرؤية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب، قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب، أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب، لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال أشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال أشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه.
سبق ذكر الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذان الحديثان فيهما ذكر صفة الرؤية وطريقها وحقيقتها، وأنها تحصل كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فبين لهم ذلك صلى الله عليه وسلم، والمعنى كما أنكم ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي الذي هو الشمس والقمر، فالله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، وهذا لتأكيد الرؤية وأنها حاصلة متحققة، بحيث لا ينضم بعضهم إلى بعض ولا يضار بعضهم بعضا، بل ينظرون إلى الله عز وجل وهم في راحة وطمأنينة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترونه كذلك، أي كما أنكم متحققون من رؤيتكم الشمس والقمر، وهذا يدل على أن الله تعالى يتجلى لهم ويرونه من فوقهم سبحانه. ثم ذكر بيان رؤية الله عز وجل وأنهم يرونه في الجنة، وأن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين، وتتبع كل أمة ما كانت تعبد من الطواغيت أو الشمس والقمر وغير ذلك، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالهدى والحق، ولكن الأقوام من بعدهم بدلوا وغيروا. ثم يبقى أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، ومعهم المنافقون وهم أهل إيمان ظاهر وكفر في الباطن، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقولون: لست ربنا، ثم يظهر لهم العلامة ويتجلى لهم كما يعرفون. فإذا رأوا الله تبارك وتعالى سجد المؤمنون، ولم يتمكن المنافقون من السجود، لأن الظهر يصبح طبقا واحدا لا يمكن معه السجود. ثم ذكر أنهم يذهبون إلى الجنة، ولكن في طريقها وطريق العبور إليها على الجسر الذي هو الصراط فوق جهنم، وهو في الطريق إلى الجنة ولا بد من المرور عليه، فإن كان من المؤمنين تجاوزه وسلم، وأما الكفار والمنافقون فتلقي بهم الكلاليب والخطاطيف في نار جهنم، وأما المؤمنون من أهل المعاصي والذنوب فإذا شاء الله أن يعذبهم فإنهم يقعون فيها ويعذبون، ثم يخرجون بعد ذلك كما جاء في الأحاديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أي أول من يمر عليه على الصراط ويتجاوزه ويعبر عليه. والمرور على الصراط والسرعة في ذلك إنما تكون بحسب الأعمال، كالبرق والريح وكأجاود الخيل، ومنهم من يزحف، والكلاليب مثل شوك السعدان، وهي أشواك على شكل مستدير، على شكل شيء مستدير صغير، ولكن هذه التي في الآخرة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. فهي تخطف الناس بأعمالهم، فمن يستحق النار بعمله خطفته وألقته في النار، ومنهم من تخدشه ويسلم، ومنهم من ينجو ولا تصيبه ويسلم منها. ويأمر الله عز وجل من كان في النار ممن كان فيه أثر السجود، وهذا الأثر إما أن يكون في الجبهة والأنف أو في أعضاء الوجود السجود السبعة كلها. والأثر الواضح البين للسجود هو في الوجه، والوجه أشرف شيء في الإنسان، وهذا يدل على فضل الصلاة والمحافظة عليها، وأن ما حصل مباشرته للأرض في الصلاة فلا تأكله النار، وهذا من عظم فضل الصلاة وأجرها وقدرها. وقوله في الحديث امتحشوا أي احترقوا، لكن أثر السجود باق. والحبة أي البزر أو البذور التي يحصل بها النبات إذا جاء السيل، وبعد أن يفرغ الله جل جلاله من القضاء بين العباد يبقى رجل فيقول يسأل الله عز وجل أن يبعده عن النار ويصرف وجهه عن النار. ومعنى قوله قشبني ريحها أي آذاني وأحرقني ذكاؤها أي لهبها وشدة نارها، فيسأل ربه عز وجل أن يصرف وجهه عن النار لأنه لقي فيها ما لقي من شدة وعذاب، فهو يريد ألا يراها، وهذه نعمة عظيمة. ثم يعطي على ذلك العهود والمواثيق ألا يسأل غير ذلك، لكنه في كل مرة يرجع ويسأل ربه عز وجل أن يقدمه إلى باب الجنة، ثم يسأل ربه سبحانه دخول الجنة ويقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه. والضحك لله عز وجل هنا صفة ثابتة له سبحانه على الوجه اللائق بكماله وجلاله عز وجل. ثم إذا دخل الجنة وتمنى ذكره الله عز وجل أشياء من النعيم لم يكن تمناها، فيذكره ربه سبحانه هذه الأشياء من الأماني، ثم إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه بهذا العبد. فإذا كان هذا نعيم آخر أهل الجنة دخولا فغيره في أكمل نعيم وأعظمه، وهذا الرجل يعتبر نفسه قد حصل على أكمل نعيم داخل الجنة. وقوله في الحديث حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق واتبعوا رسلهم في زمانهم فيبقون مع هذه الأمة. قوله حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، أي فارقنا أهل الدنيا وفارقنا الدنيا واشتغلنا بعبادة الله وذكره وطاعته، فتركوا أهل الدنيا فهم يريدون وجه الله تعالى ورؤيته عز وجل. وبينهم وبينه سبحانه آية وعلامة، فيكشف عن ساقه عز وجل ويخرون لله سجدا كل من مات على التوحيد. ثم يكون أمر الصراط والشفاعة ودعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم سلم، فيطلبون من الله عز وجل أن يسلم من استحق دخول النار بذنوبه من المؤمنين ألا يدخلها. وليس المراد بذلك الكفار والمنافقون، فهؤلاء يخلدون فيها أبد الآباد، وهذا نوع من أنواع الشفاعة. وفي صفة الصراط قوله صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة، أي يزل عنه الناس الذين يمرون به ولا يثبتون، وهذه صفته. ثم المؤمنون بعد دخول الجنة يسألون الله عز وجل السلامة لإخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيأذن الله عز وجل في خروجهم ويحرم الله عز وجل على النار أن تصيبهم، فيبدأ بمن كان في قلبه مثقال دينار ثم نصفه ثم مثقال ذرة من إيمان. وبعد شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين يقول الجبار جل جلاله بقيت شفاعتي فتكون شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج أقواما قد احترقوا. والمقصود بالحبة في جانب الحجر والشجر أن هذا النبت الذي يكون في جانبه أن الذي بجانب الشمس له لون وبجانب الظل له لون آخر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، قال العلماء لا يعني ذلك أنه لم يحصل منهم أي عمل، وإنما يمكن أن أعمالهم الصالحة وحسناتهم التي عملوها أخذت بسبب الديون التي كانت عليهم، كحديث المفلس لما يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فتفنى حسناته بعد ذلك، والله أعلم.
باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية.
هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الشفاعة يوم القيامة وأنها ثابتة، وهذا نوع منها. وأهل السنة والجماعة يقرون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، ولكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله تعالى له، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء الإسلام رحمهم الله تعالى. وفي الحديث أنه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا أي احترقوا، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياء شك من الراوي، والحياة هو المطر والماء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أي يخرجون وينبتون كما تنبت الحبة وهي البذرة والبذرة في حميل السيل أي ما يحمله السيل ويضعه على جوانبه، وهذا الذي يكون على جوانب السيل يخرج وينبت ضعيفا في الغالب. وقوله صفراء ملتوية فليس خروجها كما لو كانت تسقى بالماء ويعتنى بها، والله أعلم. وقد بين العلماء رحمهم الله أن أنواع الشفاعة على التفصيل والاستقصاء ثمانية أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. فأولها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود في القضاء والفصل بين العباد. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب. والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الأنواع الثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، ألا يدخل النار، والخامس شفاعته في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، والنوع السادس شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، والنوع السابع شفاعته في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والنوع الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذه الأنواع الخمسة الأخيرة يشاركها فيها غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها، وأنها لا تتحقق إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله تعالى عن المشفوع له، قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
باب آخر أهل النار خروجا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في بيان آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، وهو إما يخرج بشفاعة أو برحمة من أرحم الراحمين. فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجل يخرج كبوا، وجاء في الروايات حبوا، وجاء أنه يزحف، والحبو يكون على اليدين والرجلين أو على اليدين والركبتين، والزحف يكون على المقعدة، ويجمع بين الروايات بأنه يكون يحبو مرة ويزحف مرة. ثم يقول له الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة، ويخيل إليه أنها ملأى، ثم يرجع، وفي نهاية الأمر يقول له الله عز وجل: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الرجل: أتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك؟ يقول ذلك مستغربا لعظم هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله عز وجل. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضحك حتى بدت نواجذه، أي أنيابه، ضحك من مقالة هذا الرجل. وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، أي أقلهم نصيبا من الخير، ومع ذلك فهو يرى أنه لا يماثله أحد في هذا النعيم. والمقصود بعشرة أمثال الدنيا أن الذي يوجد فيها من النعيم والخير في الدنيا فإن آخر أهل الجنة دخولا يكون له عشرة أضعافه.
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربنا. فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته، ائتوا عيسى، فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع رأسك، سل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
هذه الأحاديث تدل على شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع عدة مرات ويحقق له الله عز وجل ما يريد، وأنه يحد له حدا، وهذا يحتمل أنه أن يكون الحد بالوصف بصفة من الصفات أو بعدد، ثم يحصل منه صلى الله عليه وسلم السجود ويشفع حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن بأن كان كافرا لا سبيل له إلى الخروج، لأنه ليس من أهل التوحيد. وكونهم في صعيد واحد جاء أن الشمس تدنو منهم ويحصل العرق، وذلك بحسب ذنوبهم، ويموج بعضهم في بعض ويتذاكرون فيما يخلصهم، ثم يشير بعضهم على بعض بالذهاب إلى آدم عليه السلام، وكل نبي يحيل إلى غيره ويعتذر ويقول نفسي نفسي، حتى يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع شفاعته الخاصة به، وهي المقام المحمود في الخلاص من الموقف، وسميت بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام المذكورون هم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وذكر قبلهم آدم أبو البشر. ومعنى قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لست هناكم، أي لست الذي يقوم بهذه المهمة، وكل نبي أحال إلى غيره وذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام. فآدم عليه السلام ذكر الأكل من الشجرة، ونوح عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حصول الشرك ذكر أنه دعا على قومه، وإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ذكر أمر الكذبات وهي قوله عن الكوكب هذا ربي. وقوله عليه السلام هنا إنما قال هذا مناظرا وليس ناظرا، بل قال ليبين فساد ما هم عليه. كذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا، فهذا إنما قاله من باب التهكم بهم، وأن هذا الصنم لو كانت له قدرة لفعل. وقوله إني سقيم أي لتأثره مما هم عليه من شركهم بالله تعالى. وكذلك ذكر العلماء في قوله في قصة سارة أنها أخته فهي أخته في الإسلام والدين، هذا توجيه العلماء رحمهم الله تعالى. ثم موسى عليه السلام ذكر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهذا حصل منه خطأ فهو لم يرد قتل ذلك الرجل. وفي قوله عن آدم عليه السلام خلقك الله بيده ونفخ فيك الله من روحه، وعن عيسى عليه السلام روح الله وكلمته، في ذلك أن أصناف خلق الناس أربعة: الأول من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو خلق آدم عليه السلام، والثاني من خلق من ذكر بلا أنثى وهو خلق حواء، والثالث من خلق من أنثى بلا ذكر وهو خلق عيسى عليه السلام، والرابع هو خلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وفي حديث أنس رضي الله عنه الثاني في آخره بيان لعظم فضل الله وكرمه لأهل لا إله إلا الله، فقال تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك ليعرف الناس قدره، ولأنه لا نبي بعده يحدث ويخبر بذلك الفضل، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس وسيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة لظهور فضله وسؤدده وشرفه على الجميع في ذلك الوقت، فكلهم يستفيد من شفاعته، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وسبب الظهور كذلك في الآخرة أنه في يوم القيامة ليس هناك إلا الذل والخضوع لله رب العالمين، أما في الدنيا فوجد فيها من تكبر وتجبر ومن قال أنا ربكم الأعلى. قد جاء أنه عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر كما ثبت في صحيح مسلم، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن كل ما يتعلق به. والمسلم يلزمه أن يعتقد ويوقن بكل ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام. وبعد قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة قال للصحابة هل تدرون مما ذلك، ثم أجابهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام. والمراد بالصعيد الواحد هنا الأرض الواحدة ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، فالكل ظاهر بين واضح، فالصوت يصل إلى الجميع والبصر يصل إلى الجميع، وهذا بالنسبة للناس بحيث يرون ويسمعون لكونهم على مستوى واحد وعلى طريقة واحدة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. قيل في سبب أنها تعجبه الذراع عليه الصلاة والسلام أنها تنضج سريعا وأن لحمها متصل بالعظم فهو أمرأ من غيره، والنهس هو الأكل بأطراف الأسنان. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الناس يذكرون لكل نبي ما فضله الله به، وكذلك ذكر فضله على الناس تحدثا بنعمة الله تعالى عليه واستجابة لأمر الله عز وجل ونصحا لنا لنعرف حقه وفضله عليه الصلاة والسلام. وقوله في آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، هذا من فضل الله عز وجل وكرمه. وفي الحديث بيان فضل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يفتح عليه من المحامد ما لم يفتحه على أحد قبله، وفيه بيان سعة الباب من أبواب الجنة وأن عرضه كما بين مكة وبصرى، وجاء غير ذلك. وبصرى قرية قريبة من دمشق أو بلدة قريبة من دمشق.
باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
هذان الحديثان عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما فيهما بيان بأن لكل نبي دعوة مستجابة، وأنهم دعوا الله تعالى بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختبأها ولم يدعو بها شفاعة لأمته يوم القيامة. وليس معنى ذلك أن الله تعالى لم يستجب للأنبياء إلا دعوة واحدة، وإنما قيل لكل نبي أدعو بدعوة مستجابة، يعني يدعو وهو يعلم أنها مستجابة، فكل واحد منهم دعا عليهم الصلاة والسلام. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها ستكون شفاعة لأمته يوم القيامة لكل من مات لا يشرك بالله تعالى شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة لأمته وهو عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين تعالى منته وفضله على عباده المؤمنين ببعثة هذا النبي الذي يعرفون حاله ويأخذون عنه، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويصعب عليكم. حريص عليكم، فيحب لكم الخير ويسعى جاهدا في إيصاله إليكم وهدايتكم للإيمان بالله تعالى، ويكره لكم الشر ويحذركم منه باذلا جهده في ذلك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، فهو أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقه عليه الصلاة والسلام مقدما على سائر حقوق الخلق، فوجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.